أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لو اختلفا فقال البائع لم يختلف الصفا، وقال المشتري قد اختلفت. صورة المسألة أن يبيعه عينا غائبة وصفت بأوصاف، ثم لما تسلمها المشتري بحسب زعمه قد رآها على خلاف ما وصفت، فيدعي أن الأوصاف فيها تخلفت، لكن البائع ينكر ذلك، يزعم خلافه. مثلا لو باعه الدار الغائبة موصوفة، ثم رؤيت لما رؤيت مؤلفة من 4 غرف، فصورة الخلاف أن يقول المشتري مثلا هذه قد بعتنيها موصوفة بكونها من ذوات 5، وهي الآن فعلا من ذوات 4، فإذا هي مما تخلف فيها الوصف، والبائع يقول لا، قد بعتكها موصوفة بكونها ذات 4 أو ذات 4، وهذه هي بالفعل ذات 4، فليس فيها تخلف. هذه صورة المسألة. إذا كان الخلاف كذلك، فهل يقدم قول المشتري أم يقدم قول البائع؟ في التذكرة أنه يقدم قول المشتري، وعلل ذلك بأصالة براءة ذمته من الثمن. الأصل وقبل العقد لم يكن الثمن قد اشتغلت به ذمة المشتري، الآن بعد وقوع هذا العقد والاختلاف على هذا الوجه، هل حصل ما يوجب الاشتغال أو لا؟ الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فقول المشتري بأن هذه ليست ما عقدنا عليه موافق لأصالة براءة الذمة من الثمن، وبالتالي يكون هو المنكر ويقدم قوله، لأن القول قول المنكر، وإنما على المدعي البينة. واضح؟ هكذا قال في التذكر. لكنه رحمه الله أي العلامة في المختلف في نظير هذه المسألة رد هذا الوجه بأنه لا معنى لأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن، فإن المشتري مقر على كل حال باستحقاق البائع للثمن، لأنه متوافق معه على أن البيع قد وقع بينهما، وأن البائع يستحق عليه ثمنا وهو يستحق عليه مبيعا، وإنما يختلف مع البائع في أنه يستحق بإزاء الثمن دارا مثلا من 5 غرف أو دارا من 4 غرف. وإذا كان معترفا باستحقاق البائع للثمن فلا معنى للتمسك بأصالة براءة ثمته، بطلت باعترافه. من هنا وجه المصنف أصالة البراءة ببنائها على شيء تقدم من العلامة في التذكرة في بعض المطالب، بالتحديد في هذه الطبعة الصفحة 28 هناك ذكر شيئا حاصله أنه لا يجب في زمان الخيار على المشتري تسليم الثمن ولا على البائع تسليم المبيع، وقال لو أن أحدهما سلم لم يجبر الآخر على التسليم بالمقابل، خلافا للشافعي كلام هناك قدمه. بناء على هذا الكلام لا يجب في زمان الخيار على المشتري تسليم الثمن، يكون المقصود من أصالة البراءة أصالة براءة الذمة عن وجوب التسليم لا عن الاشتغال. واضح كيف؟ أصالة براءة الذمة عن وجوب التسليم، لأنه يشك هنا هل حصل تخلف فهنا خيار ونحن في زمان خيار أو لم يحصل. واضح؟ فيكون مرجع إلى الشك، هل يجب على المشتري التسليم لأننا لسنا في زمان خيار مثلا أو لا يجب لأننا في زمان خيار؟ يجب التسليم لا يجب التسليم؟ الأصل براءة الذمة من وجوب التسليم. واضح كيف؟ هكذا وجهه. وعلى كل حال وبغض النظر عن هذا التوجيه، هو رجع إلى بيان إمكان الخدشة في هذا الكلام، في القول بتقديم قول المشتري في هذا النزاع، يمكن أن يخدش فيه بما يشبه ما تقدم قبل قليل عن المختلف، فيقال إن المشتري قد أقر على نفسه باستحقاق البائع الثمن على كلا تقديري الواقع، من أنه هناك اختلاف في صفة المبيع أو ليس هناك اختلاف في صفة المبيع، فإن البيع بإقرار المشتري وقع بينهما وهو مقر بهذا وبما يلزمه من استحقاق البائع عليه لما للثمن. غاية الأمر هو يختلف معه أنه إن كان بعتنيها مثلا بوصف ذات الخمس فالتخلف حاصل ولي عليك الخيار، مضافا إلى استحقاق البائع، بقى مستحق للثمن على كل حال، البيع وقع كما قلنا. لكن إن كنت بعتنيها بوصف ذات الخمس وهي الآن ذات أربع فالوصف متخلف، فلي عليك مع استحقاقك الثمن لي عليك الخيار. وإن كنت بعتنيها على أنها ذات أربع وهي الآن كذلك فلا تخلف، فلك علي الثمن من دون أن يكون لي عليك خيار. واضح؟ هذا هو محل الخلاف بينهما. إذن إذا ثبت أن البائع كان التزم للمشتري على نفسه بوصف هو فعلا مفقود ككونها ذات خمس، هذا التزمه وهي فعلا ذات أربع، وللمشتري على البائع الخيار إذا ثبت، وإذا لم يثبت هذا فليس له عليه خيار. واضح؟ فهكذا صار الفرض، حصيلة الفرض، المشتري معترف بوقوع البيع وباستحقاق البائع عليه الثمن على كل حال، إنما يختلف معه أنه إذا كان قد التزم له بوصف متخلف مفقود فعلا فله عليه الخيار وإلا فلا. فنقول هل ثبت هذا المعنى ليثبت للمشتري الخيار أو لا؟ الأصل عدم التزام البائع بصفة مفقودة. واضح؟ فيكون تقديم قول المشتري مخدوشا، عليك تسليم الثمن ولم يثبت هذا الذي لو ثبت لكان لك الخيار. واضح كيف؟ هكذا يمكن أن يخدش فيه ومع ذلك قال إنه يمكن الجواب عنه بأن الشراء بالوصف، عندما أقول اشتريت هذه الدار مثلا على أنها ذات 5 غرف، فهو هذا الشراء في الواقع ومن حيث المعنى بمعنى اشتراط كون الدار متصفة بالوصف الخاص، هو بمعنى الاشتراط. والمفروض فيما كان من قبيل الاشتراط أن نقدم قول من كان قوله موافقا للعدم، لأن الأصل عدم الاشتراط، وهو هنا البائع مثلا، واضح؟ والأصل أنك لم تشترط علي ذلك ولم ألتزم لك بذلك، الذي هو نتيجة الخدشة، نتيجة الخدشة تقديم قول البائع، أخذ بطرف البائع. يقول إذن شراؤها بالوصف المذكور وإن كان من حيث المعنى في الواقع بمعنى اشتراط ذلك فيها، وفي موارد الاشتراط يقدم قوله منكره نافي لأصالة عدم الاشتراط، لكن في الحقيقة هذا الاشتراط المعنوي الواقعي أخذ في متن العقد بنحو التقييد، أخذ بنحو القيد، فقيل بعتك الدار ذات 5 غرف مثلا الموصوفة بأنها كذا، هكذا فرضنا، واضح كيف؟ هكذا فرضنا حتى لا نذهب إلى فروض أخرى. قل بعتك الدار بشرطي، هذا اشتراط، وإذا ثبت الخلاف فهو من باب تخلف الشرط، خيار الشرط. نحن نتكلم في خيار الرؤية، خيار الرؤية بعتك العين بالوصف موصوفة، بعتك الدار ذات 5 الموصوفة بأنها ذات 5، واضح؟ هذا من حيث المعنى. إذن هو وإن كان هذا من حيث الصورة، إذن هو وإن كان في الواقع بمعنى الاشتراط، لكنه في صورة العقد وفي متن العقد وفي لفظه أخذ بنحو التوصيف. وإذا كان أخذ بنحو الوصف فنقول تارة يكون وصف بوجود هذا الوصف الخاص، وأخرى لا يكون وصف به أو وصف بالأعم. الحكم باللزوم وعدم الخيار من آثار الثاني، أن يكون وصف، إما تقول لم يوصف بالوصف الخاص، يعني لم يؤخذ فيه وصف أنها من 5 غرف، أو أخذ فيه الأعم، مثلا قيل بيتك دارا بمساحة كذا، أعم من أن تكون أطلق من جهة 4 أو 5 غرف، لا يهم، المهم مساحة كذا، أوصاف أخرى معينة لا يهمني بعد، تكون من 5 أو تكون من 4، بحيث يكون كل من ذات 5 لو كانت ذات 5 أو ذات 4 مصداقا لما للمبيع. لا أريد أن أقول باعه كلي، لكن الجزئي الشخص المبيع له أحوال، واحدة من أحواله أن يكون ذا 5، واحدة من أحواله أن يكون ذا 4، يقول لا يضر من هذه الجهة، كان ذا 4 إن كان ذا 5 كلاهما داخل في المبيع، واضح؟ إذن إما أن يلحظ فيه الوصف الخاص المفقود، وإما أن يلحظ فيه أن لا يلحظ فيه الوصف الخاص، أو يلحظ فيه الأعم منه ومن الموجود. والنزاع في هذا، هل وقع البيع على عين لوحظ فيها الوصف المفقود، أم وقع على عين لم يلاحظ فيها المفقود، أو لوحظ فيها الأعم من المفقود والموجود، والحكم باللزوم من أثار الثاني، أن لا يلاحظ المفقود، لا يلاحظ أنها من ذات الخمس، أو أن يلاحظ الأعم أن تكون. لعل الفرق بينهما الفرق بين الإهمال والإطلاق، مثلا لا يلاحظ ذات الخمس أصلا يكون مهملا من هذه الجهة، أو يكون مطلقا يا نص ولو بالإطلاق أنه يكون أعم من أن تكون ذات خمس أو أربعة. على التقديرين هذين اللزوم هو حكم هذين الفرضين، يعني بمعنى أن لا يكون للمشتري خيار متى فيما لو لم نلحظ المفقودة من الصفات، أو لاحظنا الأعم فالموجود أيضا مصداق المبيع، والحال الموجودة فيه من حالي الملحوظتين في الإطلاق. واضح؟ إحدى حالتين ملحوظتين بالإطلاق، فليس لك عندي شرط وصف مفقود حتى تدعي أو يكون هناك تخلف ويكون لك خيار، فالبيع لازم. والخيار من آثار ماذا؟ الأول أن يكون البيع وقع على العين ملحوظا فيها هذا الوصف المفروض أنه مفقود. إذن يهمني هذا الثاني، أن اللزوم لمصلحة البائع من آثار وقوعها على العين غير الملحوظ فيها المفقود، أو الملحوظ فيها الأعم من المفقود والموجود، والأصل عدم كونه واقعا على مثل ذلك، ها؟ فلا يثبت ما يناسب تقديم قول البائع. لكن لك بالمقابل مباشرة أن تقول مثلا هو، والخيار أيضا من أثار وقوعها على الملحوظة مع وصف مفقود، والأصل عدم وقوعها على ذلك. وهو يؤشر هنا يقول في بعض مباحث البيع ذكرنا في مسألة ما إذا اختلفا في تغير ما شاهدا المبيع عليه، وكانت مسألة صعبة وفيها صور كثيرة وأصول متعارضة وأصل مثبت وغير مثبت، يقول هناك ذكرنا أحكام وتفصيل هذه المسألة. قال لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفته، وقال المشتري قد اختلفت، ففي التذكرة قدم قول المشتري لأصالة براءة ذمته من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقر به هذا الثمن أو يثبت عليه بالبينة. ورده هو نفسه في المختلف في نظير المسألة بأن إقراره بالشراء بأصل البيع إقرار بالاشتغال بالثمن، الاختلاف في جهة أخرى. وهذا كيف؟ قال مصنف ويمكن أن يكون مراده، يريد مراد العلامة في التذكرة من أصالة براءة الذمة في الثمن، بحيث لا يرد عليه ما ذكر في المختلف. ما أدري هذا كيف يمكن أن واحد يقول هذا المعنى. يمكن أن يكون مراده هو نفسه، هو نفسه العلامة، هو صاحب التذكرة وهو صاحب المختلف، هو قال في التذكرة لأصالة براءة ذمتي من الثمن، هو اعترض عليه في المختلف بأن الإقرار بالشراء إقرار بالاشتغال فلا معنى لأصالة براءة من الثمن. تقول يمكن أن يكون مراده بأصالة براءة من الثمن لا البراءة من أصل الثمن، بل البراءة من وجوب تسليمه، وهو كان أعرف بمراد نفسه مثلا. واضح ماذا أقصد؟ تقريبا هكذا، بغض النظر أنه هو رد على نفسه أو رد على الكلام على كل حال، لعله غير ملتفت في المختلف إلى ما قال في التذكرة، لكن على كل حال رد على هذا الكلام، على القول بأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، وبالتالي قوله موافق لهذا الأصل فيقدم. قل لا، لا أصل كذلك بعد الإقرار بالشراء الملازم للإقرار اشتغال الذمة بالثمن، مع الاعتراف بالاشتغال لا معنى لأصالة البراءة. هذا رد على هذا الكلام. لو كان صاحب هذا الكلام يريد ذاك الاحتمال الذي ذكره هو، وكان هو أكثر التفاتا إليه وأعرف به، هو صاحب التذكرة، هو صاحبه أيضا في الموضع الذي ذكر فيه هذا الكلام الذي توجه على أساسه. واضح كيف؟ على كل حال يعني أنا أقصد أنه عندما قلت أنه أفرض أنه غير ملتفت إلى ما في التذكرة، لكن كان ملتفت تفصيلا إلى أنه هو ذكر هذا في التذكرة، لكن على كل حال هو يعرف على ما يرد، يعني يرد على هذا بناء على أن المراد به هذا المعنى. واضح كيف؟ اشتغال بالثمان. الآن تريد أنت أن تقول لعله يريد شيئا آخر مع كونه هو الذي ذكره. كيف يعني؟
المختلف قرينا على عدم هذا المعنى المفهوم
من مفهوم التذكرة. أولا الآن عبارة المختلف ليست كلها أمامنا، ولعلنا إذا رأيناها يكون صريحة في الرد على هذا بناء على ما نفهم وليس على شيء آخر، وهذا يحتاج إلى مراجعات. لكن في المبدأ انسى قضية أنه غير ملتفت أو ملتفت، كيفما كان هو الرجل نفسه صاحب الكلامين، هنا قال كذا هنا اعترض عليه بكذا. ولو كان شخصا آخر يمكن أن نقول مثلا أنه لعل مراده هذا الذي فسره المصنف فلا يرد عليه ما في المختلف، لكنه نفس الشخص يعرف ما يريد بالكلام السابق مثلا. على كل حال ويمكن أن يكون مراده ببراءة الذمة عدم وجوب تسليمه إلى البائع بناء على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة من عدم وجوب تسليم الثمن ولا المثمن في مدة الخيار وإن تسلم الآخر. واضح؟ لا تقول وإن تسلم الآخر، لأنه يصير معنى الآخر هنا ماذا؟ عدم وجوب تسليمه، تسليم المشتري إلى البائع بناء على عدم وجوب تسليم الثمن ولا المثمن في مدة الخيار وإن تسلم الآخر، يعني لا يجب على المشتري تسليم الثمن ولا على البائع تسليم المثمن وإن تسلم الشخص الآخر. خب لا أصلا العبارة لا تصح، لا يجب على المشتري تسليم الثمن وإن تسلم الشخص الآخر، وإذا تسلم الشخص الآخر وهو البائع فقد تسلم الثمن، وما معنى لا يجب عليه تسليم الثمن؟ واضح؟ واضح الكلام؟ تقول لا يجب تسليم الثمن ولا المثمن وإن تسلم الشخص الآخر. تعال نشقق هذين، لا يجب على المشتري تسليم الثمن وإن تسلم الآخر يعني البائع. طب ماذا يتسلم الآخر الذي هو البائع؟ الثمن. وما معنى أن يقال حتى وإن تسلم البائع الثمن لا يجب على المشتري تسليم الثمن؟ وسلمه تسلمه انتهى. تقول في الشق الثاني لا يجب على البائع تسليم المثمن وإن تسلم الآخر يعني المشتري، ماذا يتسلم الآخر؟ الثمن. والمعنى حتى وإن تسلم المشتري الثمن المثمن يتسلم، حتى وإن تسلم المشتري المثمن لا يجب على البائع تسليم المثمن، ولا معنى لهذا فقد تسلم وانتهى. لكن قل هكذا لا يجب على أحد منهما تسليم ما تحت يده من ثمن أو مثمن وإن تسلم الآخر، هو تسلم الآخر، فلا يجب على المشتري أن يسلم الثمن وهو أحد العوضين وإن كان تسلم العوض الآخر أي المثمن، حتى لو أقبضه البائع المثمن لا يجب عليه تسليم الثمن. كذلك في البائع لا يجب على البائع تسليم المثمن وإن تسلم من المشتري العوض الآخر وهو الثمن. المشتري سلم الثمن هو حر والبائع أخذه، لكن لا يجب المقابل أن يسلم. وهناك قال هذه العبارة لا يجب عليه تسليم الثمن في زمان الخيار ولو دفعه صاحبه أو الآخر لم يجب عليه أيضا تسليمه أو لم يجبر على تسليمه. واضح كيف؟ وكيف كان يصلح للتوجيه بهذا أو لا يصلح؟ فيمكن أن يخدش بأن المشتري، يخدش يعني قوله في التذكرة قدم قول المشتري لأصالة براءة ذمته من الثمن، يخدش بهذا بأن المشتري قد أقر باشتغال ذمته بالثمن سواء اختلف صفة المبيع أم لم يختلف. كنت بعتني على أنها ذات خمس فبانت أربعا أو على أن ذات أربع فبانت كذلك. على كل حال نحن تبايعنا ولك عندي ثمن. غاية الأمر سلطنة المشتري على الفسخ لو ثبت أن البائع التزم على نفسه اتصاف المبيع بأوصاف مفقودة. واضح؟ نظير ما لو باعه العبد واشترطا أن يكون كاتبا ثم اختلفا. لا أقول واشترطا أن يكون كاتبا، لا، ليس هذا محسوما. باعه العبد واختلفا في أننا تبايعنا على شرط الكاتبية أو الأخوة، هذا العبد الآن ليس كاتبا. واضح؟ إذا تبايعنا على شرط الكاتبية فلي الخيار عن المشتري، لأنه ليس بكاتب تخلف الشرط. إذا ما كنا تبايعنا على شرط الكاتبية، عبد كاتبا كان أو لم يكن، فلا تخلف للشرط ولا خيار. لكن على التقديرين إذا اختلفنا هكذا أنا المشتري ماذا أقر؟ أقول قد وقع بيني وبينه بيع وشراء لعبد مقابل هذا الثمن 50-20، وهو يستحق هذه علي. لكن أقول اشترطنا أن يكون كاتبا فلم يفي، فلي فيه الخيار. هو يقول لم نشترط فليس لك فيه الخيار. هذا محل الخلاف، ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من قبيل ما اشترط فيه الوصف اشتراطا، يعني الدعية فيه أن الوصف اشترط اشتراطا وأنه تخلف الشرط. كيف في مثله يكون الدعوة عبارة عن إقرار من المشتري بأصل البيع وبالثمن وادعائه اشتراط الوصف المتخلف والأصل عدم الشرط فدعواه مخالفة لا ولا يقبل قوله، والقول قول البائع. هنا كذلك يقر بالثمن على كل حال، يدعي أنك بعتني بوصف معين تخلف فلي الخيار، وذاك ينكر والأصل عدم ذلك. واضح كيف؟ فالقول قول البائع وليس قول المشتري. هذا خدشة فيما ذكر من تقديم قول المشتري. يقول كما لو اختلف في اشتراط كون العبد كاتبا وحيث لم يثبت ذلك، هذا في المنظر به اتركه الآن، عد إلى ما قال غاية الأمر سلطنته لو ثبت التزام البائع على نفسه اتصاف البائع بأوصاف، وحيث لم يثبت التزام البائع على ذلك فالأصل عدمه وقول البائع موافق له. فيبقى اشتغال المشتري بالثمن لازما غير قابل للإزالة بفسخ العقد. لو ثبت مدعى المشتري كان له طريق إلى التخلص من هذا الاشتغال بالفسخ لأنه يكون له الخيار، لكن الآن لم يثبت هذا، أقر باشتغال وادعى الخيار الذي يمكن معه رفع هذا الاشتغال ولم يثبت والأصل عدمه، فيبقى الاشتغال بلا إمكان الإزالة ورفع الإزالة بفسخ العقد. هذا خدشة، ويمكن دفع ذلك بأن أخذ الصفات في المبيع وإن كان في معنى الاشتراط، في معنى ما قصت عليه ونظرت له به من الاختلاف في اشتراط الوصف المفقود وعدمه. وإذا كان من باب الاشتراط فكما قلت الأصل العدم والقول قول البائع، لكن هذا وإن كان من حيث المعنى في معنى الاشتراط ويقولون هو كذلك لأن المبيع هنا جزئي والجزئي لا يقبل الاشتراط والتقييد. واضح كيف؟ هذا ذكره البعض، لا يقبل الاشتراط والتقييد، هذا من خصوصيات الكلي، لكن هو الآن يقول هو بعنوان التقييد ويجعله قابلا. على كل جعله قابلا للتقييد ليس بأقل إشكالا من جعله بمعنى الاشتراط، تقول جزء لا يقبل الاشتراط وجزء لا يقبل التقييد. على كل بغض النظر عن هذا يقول هو وإن كان في معنى الاشتراط كمعنى وبمنزلة الاشتراط، فكأنه من حيث المعنى قيل بعتك العبد بوصف كذا، بعتك الدار بوصف كذا، على أن تكون كذا، بشرط أن تكون كذا، لكن في الظاهر في سوق اللفظ جيء بهذا الشرط بعنوان ماذا؟ بعنوان التقييد. واضح؟ أنت الآن عندما تقيد المبيع بوصف بعتك داريا ذات الغرف الخمس، هذا في معناه كاشتراط، كأني قلت بعتك الدار بشرط أن تكون مؤلفة من خمس، لكن هذا الاشتراط مرة يصاغ بصيغة الشرط فيترتب عليه في الفقه أثر الشرط، وأخرى يصاغ بصيغة القيد والوصف. الفرق بينهما ذاك اليوم ذكر قال إذا كان بمعنى الشرط فالمبيع ذات الدار، واضح؟ فالمبيع ذات الدار، وإذا تخلف الوصف فلا يكون هنا ماذا؟ مغايرة بين المعقود والموجود، هو هذا المبيع ذاته وإنما اشترط فيه كذا، بخلاف ما لو أرجع إلى الوصف فيجيء فيه ذاك الكلام كلام الأردبيلي أن الموجود غير المعقود، واضح؟ هذا ذكره هناك في بعض الأجوبة أنه يمكن أن يرجع إلى الشرط أنه أخذ بنحو الشرط، بغض النظر هل هذا يتنافى مع ذاك أو لا، المهم أن الفرق بينهما هذا، إذا كان بنحو الشرط فهذا من تخلف الشرط، إذا كان والمبيع ذات الشيء وذاك شرطه، وإذا كان بنحو الوصف والتقييد فالمبيع مجموع الوصف والموصوف القيد والمقيد، والخيار على تقدير التخلف هو خيار تخلف الوصف المعبر عنه بخيار الرؤيا. إذن هذا وإن كان في المعنى بمعنى الاشتراط إلا أنه في اللفظ بعنوان التقييد، فمرجع الاختلاف حينئذ إلى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ الموصوفة المقيدة بصفات مفقودة فتخلف الوصف ولي الخيار، أو تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة يعني قيدت بذات الأربع أو لم تقيد بذات الخمس، سأنا فرضت هذا اشتباها مني، لم تقيد بذات الخمس وجعلتك الإهمال في مقابل الإطلاق، لا، فأنه إذا كان من هذا القبيل ربما يصير كالمجهول، إلا اللهم أن يكون فيه ضبط من جهة أخرى يرفع الغرر فلا يهمني أن تكون ذات أربع أو ذات خمس، واضح كيف؟ هذا أيضا يمكن، لكن هو على كل حال جعل الاحتمال الأول تعلقه بعين لوحظ فيه صفات موجودة، لوحظ فيه الأربع بعتك بوصف الأربع، أو على الأقل لوحظ فيها الأعم ما يعم الأربع يعني هو الخمس، واضح؟ بحيث يكون كل منهما داخلا في هذا المبيع، وعلى هذا الثاني على تقديري الثاني لا خيار، بعتك بوصف الأربع وهذه أربع، أو بوصف ما ذات مساحة كذا كانت أربعا أو خمسا لا يهم، وهذه مساحتها كذا وإن كانت ذات أربع فهي داخلة في المبيع وهي مصداق المبيع، واضح كيف؟ فلا خيار. ولذلك يقول واللزوم من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثاني هو الأصل عدمه، وقل أنت والخيار من أحكام تعلقه على الوجه الأول والأصل عدمه أيضا. قال ومنه يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين الاختلاف في اشتراط كتابة العبد، الفرق صار واضح، وذلك أنه هذه المسألة مسألة الاشتراط المفروض فيها الاشتراط في المعنى والاشتراط في الصياغة، واضح؟ في متن العقد فيترتب عليها أحكام الشرط، ويكون كما قلت الأصل عدم الاشتراط والقول قول البائع، لكن ما نحن فيه وإن كان في معنى الاشتراط إلا أنه في اللفظ بصيغة الوصف المقيد لموصوفه، واضح كيف؟ والنزاع فيه دائر كما قلنا، والأصل كذا، وإن كان يمكن أن يقال أصله مقابله أيضا، ولا بد أن ترجع إلى ذاك الموضع الذي سيقول الآن لتنظر الصور وأحكامها. وقد تقدم توضيح ذلك وبيان ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المجال في مسألة ما إذا اختلفا في تغير ما شاهداه قبل البيع. أتذكر أن هذه من أعقد مسائل كتاب البيع، بل المكاسب كلها على الإطلاق، يعني في تصورها للطالب مسألة. نعم. البحث السابق، أي بحث السابق يعني؟
اختلف متى يتصور الاختلاف فيما لو اشترط أو عدم اشترط، حصل من هذا الاشتراط أو عدم اشتراط، أما هو خيار رؤية مبني على أنه قد سابقا رأى العين بوصف ثم الآن رأى على خلاف.
إيه، من قال أن هذا خيار شرط؟
ومتى يتصور الخلاف فيما لو اشترط عليه؟
إيه كيف يعني اشترطه؟ يعني أخذه في المبيع.
نعم.
لكن أخذه في المبيع يكون بنحوين.
هذا خيار الشرط وليس خيار
الرؤية. أخذه في المبيع يكون بنحوين. النحو الأول أخذه على نحو الشرط، بأن أقول بعتك داري الموجودة في محل كذا التي تعرفها مثلا أو لا تعرفها، لا يضر إذا ضبطناها بأوصاف، لكن من جهة هذه الصفة التي هي محل كلامنا مثلا كونها ذات أربع أو خمس، أقول بشرط على أن تكون مؤلفة من خمس، هذا شرط، وإذا تخلف فهو من باب تخلف الشرط. والمبيع فيه ذاتها مع الأوصاف الأخرى، لكن ذاتها بالقياس إلى هذا الوصف، وصف الغرف، هذا ليس، هذا الوصف ليس جزء المبيع. هذا مثل بعتك كتابي بشرط أن تكنس الدار، المبيع الكتاب وذاك شرط، هنا أوضح لأنه شيء آخر، واضح؟ لكن هناك لأنه وصف فيه يعني يصب عليك ربما تصور، لكن هو شرط، المبيع ذات الدار لا علاقة بالوصف، لكن الوصف اشترط اشتراطا. هذه كيفية. النحو الثاني أن أقول بعتك الدار ذات الغرف الخمس، أخذتها في المبيع، واضح؟ جعلت المبيع هو عبارة عن هذا المجموع، الدار المقيدة الموصوفة بهذا الوصف. هنا أبيع عين غائبة بهذا الوصف تخلف، عند الرؤية يسمى خيار الرؤية، هذا ليس من باب الشرط، واضح؟ هذا في توجيه الخدشة جعله كالشرط. قل كما لو اختلفا أنك بعتني العبد بشرط الكاتبية، فقال الآخر لا ما بعتك بشرط الكاتبية، فهما متفقان على أصل البيع وعلى أصل استحقاق الثمن، والمدعي هو المشتري لأنه يدعي وقوع شرط والأصل عدم وقوع الشرط، واضح كيف؟ يقول مصنف في جواب الخدشة هذا ليس كذلك، لأنه من حيث المعنى وإن كان بمنزلة اشتراط، هذا الذي في ذهنك من حيث المعنى، كيف صار المبيع هذا مع كذا يعني بشرط، هذا في المعنى هو بشرط كذا، لكن في اللفظ ما أخذه بصيغة الشرط، أخذه بعنوان القيد التقييد الوصف، والتقييد يجعله جزء المبيع داخل في المبيع، أما الشرط فالمبيع ذات المشروب، وإنما الشرط اشترط شرطا وله أثر تخلف الشرط، هنا من باب تخلف الوصف. ورتب عليه ما ذكر أن النزاع يرجع حينئذ لا أننا متفقان كما قلت على أنه وقع بيع بهذا الثمن على هذه، لكن الخلاف اشترطنا أو لا والأصل عدمه، لا، هناك اختلاف وتداعي. أنا أقول وقع البيع على العين مع الوصف المفقود فلي الخيار، أنت تقول وقع البيع على العين مع الوصف الموجود أو مع الوصف الأعم من الموجود والمفقود فلا خيار لك. ها؟ قال هو الحكم باللزوم من أثار الثاني والأصل عدمه، لكن قلت لك وأشكل الحكم بالخيار أيضا من أثار الأول والأصل عدمه أيضا، ولذلك هذه تحتاج إلى تفصيل وملاحظة أي الصور أي الاحتمالات مثلا يقدم في مثل ذلك. لكن على كل حال المهم أن تفرقوا بين الشرط والوصف في المتن، في متن العقد، وإلا كلاهما في المعنى من قبيل الشرط، أن الآن هذا مبيع ولي عليك، لي عليك أن يكون فيه وصف كذا. ليه عليك حتى لو جعلته قيدا وصفا؟ ليه عليك هذا بلفظ الشر؟ يمكن أن أؤدي عن هذا المعنى بلفظ الشر، لكن فعلا في العقد كيف أخذته؟ بلفظ الوصف والقيد، فأدخلته في المبيع، وهذا الذي غير المعادلة. هناك كان يقول اتفقا على أصل البيع لهذه العين، ذات العين، لأن الشرط خارج، بهذا الثمن، واختلفا في الشرط، والأصل عدم الشرط. لكن على الثاني ما اتفقا على بيع أصل العين، لأن العين ليست واحدة على كل حال، على تقدير هي مع الوصف المفقود، على تقدير هي مع الوصف الموجود أو مع الأعام، وعلى الأول معها خيار وعلى الثاني لا خيار معها، فتخالفا لم يتفقا على شيء. واضح كيف؟ مسألة جديدة حاصلها أن يكون هنا ثوب قماش مثلا، أفرض من صوف، من غزل، من أي نوع من الغزل، قد نسج بعضه على منوال، بعض هذا الثوب نسجه على منوال معين، والباقي البعض الآخر لم ينسج بعد. السؤال هنا، هل يجوز أن تباع هذه الجملة مجموع البعضين المنسوج وغير المنسوج بشرط نسج الباقي على منوال المنسوج؟ قماش نسج بعضه، غزل، خيط يعني، صوف، لا تقول قماش، نسج بعضه ثوبا ما، قماشا ما، والبعض الآخر ما زال بلا نسج، كلاهما أمامك حاضر، تقول أبيعك هذين البعضين المنسوج المرئي المشاهد والآخر غير المنسوج على أن ينسج الآخر كما نسج الأول، يجوز أو لا؟ عن جماعة البطلان، واستدل البعض له بأنه بيع بعض حاضر معلوم مشاهد هو المنسوج، وآخر مجهول، وآخر في الذمة مجهول، هكذا عبر، في الذمة مجهول يعني كلي ومجهول، وكونه كليا ليس بإشكال، وإن كان ليس صحيحا، ها، ليس صحيحا أنه كلي كما أبين الآن، لكن على كل حال لو كان كليا فليس بإشكال، فإن بيع الكل جائز، واضح؟ لكن قالوا هو بيع ما في الذمة مجهولا مع الآخر الشخص الحاضر المعلوم، فيبطل من هذه الجهة، بيع معلوم مع مجهول. مصنف يقول في المختلف أو عن المختلف الصحة، لكن لا يحضرني دليله حتى أنظر في الدليل وأتأمل فيه وأرى أنه مثلا خال من إشكال أو ليس بخال من إشكال، وإن كان البعض هنا قال لا يحتاج إلى أن تنظر فيه، هو يدعي الصحة والأصل الصحة، الذي يدعي الفساد أو البطلان يحتاج أن ينظر في دليله مثلا. على كل حال قد يقال يحتاج هنا إلى أن ينظر في الدليل باعتبار شبهة المورد واحتمال الجهل والغرر، فمدعي الصحة يحتاج إلى دفع تلك الشبهة، لذلك يحتاج إلى النظر فيه. بغض النظر عن هذا، يقول على كل حال ما ذكر للمنع لا ينهض مانعا، ونظروا في ذلك إلى أنه ما ذكر من أنه بيع حاضر مع ما في الذمة ليس بصحيح، هو بيع حاضر مع حاضر، كلاهما حاضر أمامي، كلاهما جزئي، لا شيء في الذمة. وعلى كل حال قلت لو كان في الذمة لم يكن إشكالا، المهم هذا قولك إنه بيع حاضر معلوم مع مجهول، أقول أيضا لا مجهولية، وذلك لأن المفروض أنه اشترط فيه النسج على منوال البعض المنسوج، وبهذا غزل موجود مرئي مشاهد، فأوصافه كيفه حجمه مثلا كمه معلوم في الجملة بالمشاهدة، يبقى أنه غير منسوج، اشترطنا نسجه مثل هذا، وهذا شرط معلوم، فلا في ذاته جهل ولا في شرطه جهل، من أين يكون ضم مجهول إلى معلوم، فلا إشكال من هذه الجهة. ثم أخذ المصنف في تفصيل المسألة فذكر أن فيها ثلاث صور، والحكم في الجميع هو الصحة، وإن اختلف بعض عن بعض في بعض الجزئيات. فأولى الصور هذا الذي تقدم الآن الكلام فيه، أن يبيعه هذا البعض المنسوج ويبيعه معه هذا البعض غير المنسوج، والشرط نسجه كنسج ذاك، وهذا الذي قلنا لا إشكال فيه، بيع حاضرين ذاتهما معلومة والشرط أيضا معلوم، ما في مشكلة. هذا في الأولى. الثانية أن يبيع البعض المنسوج على المنوال المعين ويبيع معه بعضا آخر كليا لا خارجيا، واضح؟ مقدارا معينا من الغزل، معين يعني لا بالتعين الخارجي الشخصي، لا، معين يعني معلوم، مقدار معلوم كمه كيفه من غزل معين خاص كما وكيفا هذا، ويشترط فيه أن هذا الكل تغزله تنسجه ماذا؟ على منوال هذا الجزء المنسوج. هذا أيضا يقول إنه لا مانع منهما، وهي تشبه السابقة، الفرق فقط أن في السابقة البعض الآخر جزئي أيضا غير منسوج، في هذه البعض الثاني المقدار الآخر كلي، وزن كذا من الغزل كذا مثلا تنسجه على منوال هذا المنسوج، ولا مانع. نشتري هذا المعنى تسلمني، تأتي بأي مصداق لهذا الكل وتنسجه على هذا المنوال. الصورة الثالثة أن يبيع البعض المنسوج خارجا، هذا البعض الجزء في كل الصور موجود، المنسوج مع مقدار آخر كلي معلوم الأوصاف بل. إذن يبيعه البعض الجزئي المنسوج ويبيعه معه مقدارا آخر كلي لكن معلوم مضبوط معلوم الأوصاف وموصوف في جملة الأوصاف بأنه منسوج. الفرق بين الأولى والثانيتين واضح، في الأولى كلا البعضين جزئي، في الثانية والثالثة بعض جزئي والبقية مقدار كلي. طيب بعد اشتراك الثانية والثالثة في أن بعضا جزئي وبعضا كلي يفترقان، أنه في الثانية يجعل المبيع الكلي ذات المقدار المعلوم الموصوف بكذا، ويجعل أن يكون منسوجا شرطا بشرط أن ينسجه على منوال المنسوج الجزئي، لكن في الثالثة يجعل المبيع الكلي هو هذا مع وصف النسج. الآن ذكرنا قبل قليل الفرق بين الشرط والوصف، في الثانية يجعل نسجه على منوال ذاك شرطا، في الثالثة يجعل نسجه على ذاك المنوال وصفا. ففي الأول في الثاني يقول بعتك هذا المقدار الجزئي منسوج ومقدارا كليا مقدار كذا من غزل كذا من صوف كذا، ها، بشرطي أن تنسجه كذاك. في الثالثة يقول بعتك هذا الجزء المنسوج ومقدارا كليا مقداره كذا أوصافه كلها كذا ومن أوصافه كونه منسوجا، بعتك مقدار كذا الكل منسوجا لا بشرط أن تنسجه. هذا فرق بين الصور الثلاث. في الثالثة أيضا يقول بالصحة، غاية الأمر هناك فروق. لو فرضنا في الأولى أنه لم ينسج البعض فقد اشترط في الجزء، كذلك في الثانية لم ينسج البعض الثاني فهو كان من باب الشرط في الكل، وفي كلتيه ما تخلف الشرط بيثبت خيار تخلف الشرط. أما إذا لم ينسجه في الثالثة فحيث إن وصف النسج لم يكن شرطا وإنما كان وصفا وقيدا جزء المبيع، فبناء على هذا فما دفعه من غير المنسوج ليس مصداقا لهذا المبيع الكلي ولا يدخل في ملك المشتري، يبقى على ملك البائع، ويجب على البائع إبداله بما يكون مصداقا لهذا العنوان الغزل الكلي الموصوف بأنه منسوج. فإن تعذر الإبدال لم يبدل، حينئذ يقال إن المشتري له الخيار في المنسوج لا في هذا الذي تعذر. هذا الذي تعذر بعد لم تسلم فيه المعاملة، ولأنها لم تسلم فيه فهو كأنه اشترى متاعين صفقة، المتاع الأول هذا المنسوج، المتاع الثاني كلي بوصف النسج، لم يسلمه هذا وسلمه الأول فسلمت المعاملة فيه فتصح فيه، لكن قد تبعضت الصفقة، أقدم على صفقة مؤلفة من متاعين سلم له أحدهما، تبعضت عليه الصفقة فيثبت له في الباقي خيار التبعض، له أن يفسخ فيه ويسترد كل الثمن، ولو أن لا يفسخ فيبقى العقد صحيحا فيه بما يقابله من الثمن. إذن هذا هو الفرق. قال لو نسج بعض الثوب فاشتراه، لو نسج بعض الثوب، يعني المهم أنه هنا ثوب، هنا غزل أو صوف نسج بعضه، بعض ثوب، ثوب يعني ليس بالضرورة الثوب الذي يلبس، ثوب قماش تجيء بالصوف ينسج يصير قماشا من صوف، غزل ينسج يصير قماشا من هذا الخيط مثلا المعين، واضح كيف؟ بعضه نسج فصار ثوبا قماشا، بعضه ما زال غزلا خيطا، فاشتراه كله على أن ينسج الباقي كالأول بطل، كما عن المبسوط والقاضي وابن سعيد والعلامة في كتبه وجامع المقاصد، واستدل عليه في التذكرة وجامع المقاصد بأن بعضه عين حاضرة وبعضه في الذمة مجهول، وعن المختلف صحته، ولا يحضرني الآن دليله حتى أو كلام المختلف حتى أتأمل في دليله، لكن على كل حال الذي ذكر للمنع عن التذكرة وجامع المقاصد لا ينهض مانعا، والذي يقوى فالذي يقوى في النظر أنه إذا باع البعض المنسوج المنضم إلى غزل معين، معين يعني شخص خارج، انتبه، واضح؟ معين هنا يعني شخص خارج، كالبعض الآخر من الثوب في أصل فرض المسألة، واضح الكلام؟ كالبعض الآخر من الغزل، فمعين هنا شخصي، باع البعض المعين الخارج المنسوج مع بعض خارجي معين غير منسوج على بشرط أن ينسجه على ذاك المنوال فلا مانع منه. وكذا إذا ضم معه مع البعض المنسوج مقدارا معينا، هنا معينا يعني ليس معينا خارجا، كليا. إذا ما معنى معينا؟ كل معين يعني كل معلوم موصوف بالأوصاف تجعله معلوما مضموطا بعيدا عن الغرر. إذا جعل معه مقدارا كليا معينا معلوما من الغزل، لكن الغزل الموصوف بأوصاف تعينه حتى لا يكون غرريا، كل لابد من وصفه، لكن بهذا الشرط موصوف بكل الأوصاف التي ترفع الغرر مع هذا الشرط على أن ينسجه كذلك، يعني على منوال المنسوج، هذا أيضا لا مانع منه، إذ لا مانع من ضم الكل إلى الشخص وإليه، لا إلى هذا الثاني، إليهما إلى الفردين ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام، لأنه في هذا المقام في سياق الاستدلال للصحة ماذا قال؟ جعل اشتراط فسخ الباقي، اشتراط نسج الباقي كاشتراط ماذا؟ كاشتراط الخياطة والصبغ. واشتراط الخياطة والصبغ لا مانع منهما في البيع. خب متى يكون اشتراط النسج؟ يكون في هاتين الصورتين الأوليين، يبيع جزئيا آخر بشرط نسج أو كليا ويشترط نسجه. هنا يصح أن يقال هذا شرط نسج وهو كشرط الصباغة والخياطة لا مانع منه، حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الصياغة والخياطة والصبغ. وكذا هذه الصورة الثالثة، إذا باعه أذرعا معلومة يعني كلية كسابقه لكن موصوفة بأوصاف تجعله معلومة، لابد من وصفه بأوصاف معلومة أيضا مع الأوصاف الأخرى منسوجة، وصف النسج. فالنسج هنا أخذ وصفا منسوجة مع هذا المنسوج بهذا المنوال، لا كالشرط كما في السابق حيث قال على أن ينسجه كذلك. الآن الفرق في الآثار، ولو لم ينسجه في الصورتين الأوليين على ذلك المنوال ثبت الخيار لتخلف الشرط، ولو لم ينسجه كذلك يعني على ذاك المنوال في الصورة الأخيرة لم يلزم على المشتري القبول، لأن هذا ليس هو مصداق المبيع. واضح؟ المبيع موصوف بالمنسوج وغير المنسوج ليس هو مصداقه، وبقي على مال البائع وعليه أن يبدله بالمنسوج بهذا الناسج ليكون مصداق المبيع ويلزم المشتري قبوله. فإن لم يبدله كان للمشتري الخيار في الآخر المنسوج في البعض الجزئي. لماذا؟ لأنه ذاك لم يسلم وتبعضت عليه الصفقة، والله العالم والحمد لله رب العالمين.